الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا للكتاب تعليقات على عمدة الأحكام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثاني من شعبان لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر السادس لعام 13 و2000، وقد وقفنا على باب السواك. نعم، أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم
على لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب السواك.
باب السواك، السواك يذكر في كتاب الطهارة لتعلقه بالوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي حديث أشهر من لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولكن لحديث لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء جعل الفقهاء يريدون هذا الحديث في كتاب الطهارة. والسواك يطلق ويراد به الفعل، نفس عملية التسوك يقال عنها السواك، ويطلق راد به الآلة التي يستاك بها، الآلة التي يستاك بها يقال عنها إيش؟ سواك. الفعل نفسه سواك، والآلة التي يستاك بها يقال عنها السواك. وإنما قلنا الآلة التي يستاك بها ولم نقل إيش؟ عود الأراك، لأن عود الأراك هو إحدى الآلات التي يستاك بها. ولذلك لو أن شخصا ما وضع خرقة على أصبعه وأمرها على أسنانه وعلى لثته يقال عنه أيضا أنه تسوك وأنه فعل السواك. ولو أيضا استاك مثلا بفرشة، فرشة مع معجون أسنان، أيضا هذا السواك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود الأراك كما هو المشهور إلى يومنا هذا، ويستاك أيضا بجريدة الرطبة، يعني رأس الإسعافة هذه قطعها ويستاك بها، رطبة خضراء أيضا تستعمل للسواك. فأي آلة ينظف الإنسان فيها أسنانه يقال عنه سواك. فالمراد باب السواك يعني هذا الفعل الذي يفعل، ويطلق السواك مراد به الآلة التي يستاك بها. نعم، السواك.
قول أشقال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب السواك، السواك يحصل بأي عود كان إذا لم يجرح الفم من أراك أو زيتون أو عرجون، وأحسنها الأراك.
طيب، إذا لم يجرح الفم، لأن الأصل أن الإنسان لا يجوز أن يؤذي نفسه، لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الإنسان يؤذي نفسه لغير حاجة لا يجوز، لكن لو كان لحاجة يجوز، مثل الختان، مثل ما تحتاج المرأة للتزين فيخرق لها أو تخرق لها أذنها أو أنفها، يعني ما لم يكن لحاجة لا يجوز. مثل الوشم، هذا لا حاجة له، فيه إيذاء الإنسان. فلو أن إنسان يعني يستاك فيجرح نفسه هذا لا يجوز، أو أقل أحوال أنه يكره، لأن إذا الإنسان لنفسه لغير حاجة لا يجوز. السواك يحصل بأي عود كان إذا لم يجرح الفم من أراك أو زيتون، يعني غصن للزيتون، أو عرجون اللي هو قلت لكم جريدة النخل هذه، وأحسنها الأراك. نعم.
وهو مسنون كل وقت، متأكد عند صلاة ووضوء.
مسنون عند كل وقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله كثيرا، يعني بمناسبة وغير مناسبة يسن استعمال السواك، لكن يتأكد عند بعض في بعض الأوقات في بعض الحالات. منها قال متأكد عند
صلاة ووضوء
لحديث لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وحديث لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم.
وتغير الفم وخلو المعدة من الطعام والقيام من النوم وإطالة
تغير الفم، لأنه أصل مراد منه أو من حكمه التطهير. لذلك عندما يحتاج الإنسان لوجود طعام أو تغير فم أن يستعمل السواك فيتأكد في هذا الوقت. القيام من النوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقال
وإطالة السكوت ودخول المسجد وقراءة القرآن ودخول المنزل وكرهه.
أيضا يعني ينبغي في الحقيقة أن الله لا يستحي من الحق, أن الله لا يستحي من الحق, أنه ينبغي لا سيما طالب العلم باب أولى أن يعتني بنظافة فمه ونظافة نفسه. قد يطيل السكوت يسكت طويلا ثم يأتي ويتكلم ويقترب من الناس فتظهر منه رائحة كريهة. الناس في ناس ما يتحمل, في ناس ممكن يكاد يغمى عليه إذا اشتم رائحة كريهة. بل ذكر الفقهاء أن للزوجة الحق أن تطلب الطلاق إذا ابتليت بالزوج أبخر, معنى أبخر يعني رائحة فمه شديدة الكراهة. فلذلك لا سيما طالب العلم الذي يدعو إلى الله ينصح الناس يعتني برائحة بدنه رائحة فمه. يعني قد يأتي إنسان يدعو إلى الله ينصح رائحته كريهة حتى يكاد المنصوح يقول يعني خلاص فهمنا بس انصرف عني. فيعني ممكن بعض الناس من شدة رائحة فمه الكريهة أو رائحة بدنه الكريهة تجعل ذاكرة أو تجعل في ذاكرة هذا الإنسان المتضرر أن هذا الشخص مرتبط بهذه الرائحة. فكيف وأدى نصيحة سراء الذاكرة يعني سيئة, عندما نصحني كانت رائحته كذا وكذا. فالعناية في الحقيقة العناية في بالرائحة يعني أمر مهم جدا جدا, أمر مهم جدا جدا, بل هي سمة المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت رائحته طيبة, يعني رائحة بدن عليه الصلاة والسلام أطيب من المسك, أطيب من المسك. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الرائحة الطيبة عادة تنبع عن طهارة الباطن, طهارة الباطن. فلطهارة باطنه صلى الله عليه وسلم ونقائه يعني باطنه من التقوى والاستقامة والخوف من الله والخشية جعل هذا يظهر على ظاهر بدنه إيش الرائحة الطيبة. ولذلك وجد كثير من الكفار رائحته لا تطاق بسبب خبث اعتقاده, بسبب إيش سوء باطنه. فأنت لاحظ هذا الشيء على نفسك, إذا في ظاهر رائحة كريهة قد يدل هذا على مثلا خباثة القلب, خباثة الباطن, في عندك من الحقد أو عندك من مثلا سوء الاعتقاد أو مما تحمله على الناس من حسد ونحو ذلك. فانتبه لهذا الشيء. فالمقصود أن المسلم راتخه المسلم ينتبه لنظافة بدنه ونظافة رائحة فمه ونظافة أيضا طهارة قلبه. يعني قد إنسان يكون عنده ما عنده من خباثة الباطن وإن أخفى عن الناس ما في باطنه يظهر هذا حتى على رائحته. وقد نص ابن القيم كلام وللشيخ أيضا رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى كلاما يعني قريب من هذا المعنى, وقال وذاك إذا نظرت إلى الرافضة تجدهم يعني أقبح الناس صورا كأنهم مسخ سبب لخبث عقائدهم. هذا موجود, هذا موجود. فكما أنهم في الآخرة وجوههم قترة غترة غترة كذلك في الدنيا, في الدنيا. ولذلك من المؤمنين من يكون في وجهه ما في وجهه من السمار ونحو ذلك لكن فيه وضاءة نور يجعل الله, حتى أن قول الله على سيماهم في وجوههم من أثر السجود مش المراد سيماهم يعني إيش سواد في جبينهم, حتى أن بعض الناس يعني يظهر هذه السواد في الجبهة ربما. وقد وجد هذا الحقيقة مش يعني خيال, أن من هناك من يفرك جبهته في الأرض يريد أن يخرج سواد في جبهته, ليس هذا سيماهم في وجوههم. سيماهم في وجوههم الوضاء اللي في الوجه, حتى أنه إذا رؤية يعني الإنسان ينشرح صدر برؤيته وجهه مما عنده من الطاعة والاستقامة وطيب الباطن وطيب الظاهر. هذا معنى السمام في وجوههم من أثر السجود, بخلاف يعني أهل الباطل وأهل العقائد الزائغة وتارك الصلاة. حتى الذي يترك الصلاة ولا يذكر الله عز وجل ولا يتوضأ ولا يصلي يصبح, قال النبي صلى الله عليه وسلم, يصبح عليه إخوان خبيث النفس كسلان. بعض الناس تأتي صباحا في الدوام ولا كذا وعندك معاملة تكلمة كلمة ينفجر بوجهك, هذا لا تستبعد أبدا أنه إيش لم يذكر اسم الله ولم يتوضأ ها ولم يصلي, فذاك نفسيته تعبانة مرة. بخلاف الإنسان الذي استيقظ مبكرا وذكر الله وتوضى وصلى كما يقال عيا من الله خير تجدها نفسه كقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح طيب النفس. هذه أمور لازم المسلم يراعيها, لازم المسلم يراعيها. ولذلك من وفقه الله واعتاد الصلاة ويسر الله له وشرح صدره للصلاة إذا فاتته الصلاة ينقبض قلبه كأنه فاقد شيء اليوم عظيم من بدنه من ماله من أهله لأنه فاتته الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته الصلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله, كأنه إيش خرج وترا خسر ماله وخسر أهله. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام سلم بعد الركعة الثانية من إحدى صلاة العشي ناسيا قام إلى خشبة في المسجد واستند إليها وكأن نفسه منقبضة. والشيخ الثيمين هذا والله أعلم لأن الصلاة ما تمت, وما يعلم ما تمت لأنه ناسي, حتى قال ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. طبعا مستحيل أنه أن قصرت يقول لم تقصر, صح؟ كيف تقصر يقول لم تقصر؟ فتأكد الأمر الثاني عند ذي اليدين قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر. قال بل نسيت, لأن الناس ما يعلم نفسه أنه ناسي, وهذا ذكاء. ليش ما قال لا إما قصرت أو نسيت؟ قال لم تقصر, لا يمكن قصرت والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لم تقصر وهي قصرت, ممكن هذا؟ لا يمكن. إذن لكن يمكن أن يكون ناس ولا يعلم نفسه أنه ناسي, بشر, قل إنما أنا بشر مثلكم. فقال لم تقصر ولم أنسى, قال بل نسيت. فتعليق شيخنا رحمة الله عليه يقول أن نفسه مقبوضة وكأن نفسه مقبوضة, قل لعل لأن الصلاة لم تتم ناقص شيء حتى ذكره ذو اليدين فقام وأتى بالصلاة أتمها صلاة ربه والسلام عليه. المهم المقصود أن المسلم عليه أن يحتاط لنفسه جدا فيعتني برائحة فمه ورائحة بدنه. ما استطاع ذلك سبيل الله, لا سيما نحن في بلاد حارة, يعني في الصيف ما يكفيك تغتسل أقل شيء باليوم مرة إذا مو مرتين, الماء متوفر والعطورات متوفرة. فما ينبغي طالب العلم يأتي ينصح الواحد ويتلصق فيه وينصح نصيحة وريحته يعني مؤذية, هذا حقيقة يترك صورة سيئة في نفس هذا المنصوح. علينا أن نعتني بهذا الشيء. نعم
أحسن الله إليك. وكرهه بعضهم للصائم بعد الزوال, والصحيح عدم الكراهة له.
طيب كرهه أي السواك بعضهم يعني بعض الفقهاء فقهاء المذاهب أن الصائم لا يستاك, الصائم لا يستاك. لما؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الخلوف أصلا رائحة تخرج من المعدة لخلوها من الطعام لا من الفم. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استحب السواك لأمته ما حدد لهم, لم يستثني, قال إلا أن يكون صائما. نعم ورد أنه كان يصوم وكان رآه الصحابي ما لا يحصى يستاك وهو صائم, لكن لا يصح, لا يصح, ويبقى الاستحباب على الأصل في كل أوقات وفي كل أحوال سواء كان صائما أو مفطرا. بعضهم قال يكره الصائم بعد الزوال, يعني قبل الزوال يستاك الصائم, لكن بعد الزوال قال لأن بعد الزوال تبدأ هذه الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك. إيش علاقة هذا؟ لا علاقة له, بدل أنه حتى لو استاك تبقى الرائحة لخلو المعدة من الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني الصائم لا قبل الزوال ولا بعد الزوال, فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. ومعلوم أن هذه من الصلوات ومن الوضوء ما هو يقوم به أو يؤديه الصائم بعد الزوال وقبل الزوال. ثم لو كان المراد الرائحة ذاتها عند الله أطيب من ريح المسك وأنها لا يحاول المسلم أن يزيلها إذا لا يتمضمض بعد, ومعلوم المضمضة يعني في التطهير أبلغ من السواك, في أماكن في الفم لا يصلها السواك بينما يصلها الماء. فكل هذا يؤكد على أن هذا القول مرجوح إن لم يكن ضعيف, وهو إيش؟ أن الصائم بعد الزوال لا يستاك. نعم
قوله لولا أن أشق على أمتي إلى آخره فيه أصل من أصول الدين, وهو معرفة صفته صلى الله عليه وسلم وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فيه أصل من أصول الدين وهو معرفة صفته صلى الله عليه وسلم وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عز وجل وصف ذلك في كتابه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربه وسلامه عليه. والذي يدل على ذلك هذا التطبيق العملي أنه ما أمرهم بالسواك عند كل صلاة، لأنه لو أمرهم بذلك لشق عليهم، وهو لرأفتي ورحمتي بأمته بالمؤمنين ما أمرهم. وهذا الحديث دل على قاعدة أصولية، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، لأنه عليه الصلاة والسلام لو أمرهم للزمهم، وإذا لزمهم شق عليهم. فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأن أمره لازم للأمة، وحينئذ إذا التزموا سيشق عليهم، ومن لم يلتزم فهو عاصي. فقيل في هذا الحديث استنبطت هذه القاعدة، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل في الأمر. طبعا في صوارف لهذا الوجوب، لكن الأصل فيه أن الأمر يقتضي الوجوب. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، معنى هذا أنه لو أمرهم للزم عليهم، يعني لوجب عليهم لكان لازما في حقهم، لكن الذي منعه عليه الصلاة والسلام من أن يأمر خشية المشقة، وهو بالمؤمن رؤوف رحيم، فما أمرهم. لكن فيه إشارة واضحة جدا على الحث الكبير والأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يستاكوا، ولولا المشقة التي قد تلحق المؤمنين لأمرهم أمرا بأن يستاكوا. نعم.
وفيه أصل عظيم من أصول الفقه، وهو أن الأصل بالأمر الوجوب، وفيه على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات.
الله أكبر. وفيه على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات، يعني حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر به، لكن منعه من ذلك توقع المشقة، فهذا يدل على أن أجره عظيم، أجر الواجبات. وهل أجر الواجبات أعظم من أجر المستحبات؟ ها؟ نعم أكيد، لأكثر من وجه. الوجه الأول الأثري، يعني الدليل الأثري، وهو أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، كانوا أحب، ما في شيء أحب إلى الله مما افترضه، يعني مما أوجبه. وأما الدليل النظري فلأن تارك الواجب يعاقب، يستحق العقوبة، بخلاف تارك المستحب. وممكن أيضا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. لما؟ لأن النفقة على أهل واجبة، والصدقة على المسكين والصدقة في سبيل الله مستحبة، فكانت الأفضلية هنا للواجب. وحتى هذا يستعمل في ماذا؟ عند التزاحم، عندما تتزاحم يتزاحم واجب مع مستحب، بحيث لا تستطيع أن تؤدي الواجب والمستحب لضيق الوقت مثلا، أو لقلة المال، عندك شيء واجب إن أديته ما تستطيع تؤدي مستحب، وإن أديت مستحب لا تستطيع أن تؤدي الواجب، فصار في تزاحم. أو وقت ما يكفي، إما أن تؤدي به فريضة أو تؤدي به نافلة، فماذا تفعل عند تزاحم الفريضة والنافلة؟ تقدم الفريضة. فكل هذا يدل على أن الواجب أفضل من المستحب، ومع هذا يجهل كثير من الناس هذا الأمر، كثير من الناس يجهل هذا. على سبيل المثال، يعني هو أمر فيه انتقاد لطائفة موجودة في المجتمع، وهي فرقة من الفرق أصلها صوفي، طائفة وفرقة جماعة التبليغ الذي يدعى لهم إيش؟ يدعون لأنفسهم الأحباب. هؤلاء يرون أن الخروج معهم في الدعوة، الخروج هذا المبتدع المحدث، أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. مصدقين ولا؟ أسبالكم مبالغ.
أنا سألني واحد،
حتى أن بعضهم يعني فلان حج ورجع، طيب إذا حج لو حج كل سنة، لكن خرج. حتى قال بعضهم من لم يصلح الخروج فلا يصلح شيء. الحج الذي من حج فلم يرفض ولم يفسق عادة أو رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، الخروج أفضل منه. ذكر أحد الأخوة أنه حضر يعني عزاء الناس، واحد توفاه الله، فيقول التبليغ هؤلاء عسى خرج عسى خرج عسى خرج ميت الحين هذا. قالوا أي مرة مرة خرج ثلاثة أيام؟ قال زين الحمد لله. يعني غدا الشر ما دام خرج ما سأله يصلي هو حج هو اعتمر عسى خرج عسى خرج. فهذا الخروج أصلا لو صح ولو كان مشروعا فحكمه استحباب أكثر من استحباب أي شيء. ومع ذلك شعورهم بأنه أفضل من حج بيت الله الحرام. فيذكر فلان ذهب فلان راح بنغلاديش خرج الاجتماع العام ولا يذكر فلان حج ولا اعتمر ولا. حتى أنهم في العشر الأواخر وفي رمضان يؤثرون الخروج على العمرة في رمضان التي تعدل حج مع النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في صحيح. بل أنهم يصرفون أدلة الجهاد في سبيل الله كلها يجعلون إيش مراد بها ها الخروج. كل أدلة يعني من تغبرت قدمها في سبيل الله ومن خرج في سبيل الله كل هذا يعدون إيش في سبيل المراد به فسرنا الخروج معهم. فهذا لا شك أنه من الضلال هذا لا شك أنه من الضلال. قال وفيه على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات. نعم كم
لأن منفعته منفعة الواجب فيقتضي ذلك الأمر به وإجابه. ولكن لما قام المعارض وهو المشقة اقتضت الرحمة أن يجعل حكمه حكم المستحبات وأجره أجر الواجبات.
الله أكبر. نعم.
وفيه أن الأصل بالأمر الوجوب فالحمد لله رب العالمين وله الفضل أولا وآخرا.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال
بهذا لولا إيش يسمى الحرف هذا لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم
امتناع
الامتناع ها يعني هو إيش الامتناع وإيش اللي هذا
امتناع
هل هو حرف امتناع الامتناع ولا حرف امتناع لوجود؟ لا هو بالفهم مش ليس يعني واحد قد يكون حافظ جملتين في حرف اسمه حرف امتناع الامتناع وفي حرف امتناع للوجود امتناع لوجود ها يعني حافظ هكذا لكن يعني بالنظر امتناع الامتناع
امتناع لوجود
ها شو رايكم امتناع لوجود هل امر لم يامر امتنع الامر لوجود المشقة إذن هو حرف امتناع لوجود وصلت؟ طيب ما هو حرف امتناع الامتناع؟
لو لم تذنبوا
ها؟ أيوة لو هذه لولا تختلف عن لو حرف امتناع الامتناع يعني امتنع الأول امتنع الثاني امتناع الأول لو حضرت مبكرا لا أعطيتك هل أعطى؟
لا
امتنع العطاء لأنك ما حضرت فامتنع الأول امتناع الأول امتنع الثاني امتناع الأول فيقال عن حرف امتناع لامتناع حرف امتناع لامتناع واضح؟ واحد قال واضح الوادي واضح؟
ايه.
إذا كان الأمر الثاني ما حصل لوجود الأمر الأول يقال عن حرف امتناع لوجود مثل لولا فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا أمرتهم بالسواك إذا ما أمر بالسواك لوجود المشقة المتوقعة فهو حرف امتناع لوجود. أما ما حصل لا الثاني لأن الأول ما حصل يقال عنه حرف امتناع لامتناع لو حضرت مبكرا لا أعطيتك هما عطى لا أعطيتك المعطى صح؟ لا مالك شيء لو حضرت مبكرا مالك شيء لا فامتنع العطاء لامتناع الحضور مبكر ما حضر مبكر فيقال حرف امتناع امتناع إذا في حرف امتناع لوجود في حرف امتناع الامتناع تفسيرات بهالطريقة هاي كما يقال يعني تفتح الجملة بهالطريقة هذه تفتح لك أشياء ثانية كل ما مر معك حين شيء مرة ثانية لو فهمت الموضوع يمكن واحد صار يقزر عمر لو وما ادري ايش السالفه لا ومستمتنع العروح حضور لكن ايش فككها شوي وتحملها معك حتى ان بعض الناس إذا بلغ فائدة مثل هذه قال ها صار عندي مفتاح، قال ها الحين عرفت. يقول الشافعي كما روى عنه كلما ازددت علما ازددت علما في جهلي، يعني ها عرفت نفسي أني كان مدة جاهل ما أدري يعني بهالنقطة ماني فاهمها. هذا معناها واضح. فدائما دقق على هالألفاظ التعبير هذا في الآيات في الحديث هو التدبر الذي أمرنا به، وإذا تدبرت تفهم أكثر مع حسن القراءة. يقرأ غلط راح يفهم غلط، وفي ناس يجي القراءة لكن ما يفكك الكلمات والتعابير والصيغ وحروف والمعاني فيفوته الشيء الكثير. ليش الآن مصيبة الأمة بإيش؟ يجيكم شكل مجلد من نصه يفتح يفتح فتح الباري من أول توى مطفي الزقارة، ايش معناته طفي الزقارة؟ يعني توى توى مستقيم فاتح على طول على التكفير والتفجير. اصبري وانت ريحة زقارتك ما راحت لما حين. هذا المصيبة الجهل، ما تعلم ما تعلم. وقد ذكر ابن الجوزي تلبيس إبليس على الناس وما صنع بهم شيء كثير من هذا، حتى أن أحد الصوفية أراد أن يربي نفسه ويقوم سلوكه، شوف الشيطان لبس عليه، فأتى بصبي أمرض وانفرد فيه، فما زالت نفسه تراوده على أن يعتدي عليه بالفاحشة الكبرى، تهذيب للنفس شوف، فما استطاع حتى وقع عليه. طيب ليس أمام إلا التوبة، ذهب إلى القرآن ويقرأ ندمان، بدأ بسورة البقرة فوقف على قول الله عز وجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، قال خلاص هذه لازم أروح أقتل نفسي. هذه آية في بني إسرائيل في حالة معينة راح قتل نفسه، تلبيس إبليس. فإبليس انعجز على إنسان في باب أتى من باب آخر. كثير من الفساق والفجار أهون وألين وأسهل أن تقنعهم بما هم عليهم الباطل، بل هم مقتنع أنهم مبطلون، حتى يقول الله يهدينا وجزاك خير والله كلامك لا تخلي والله تكرر جيتك والله ترى والله نتغير نستفيد. بينما أتي لواحد مبتدع عنده فكر خارجي ولا رافضي ولا كذا، كل ما نصحت ازداد فجورا. شوف ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا يتعبد الله على جهل، بينما هذا يعصي الله عز وجل وهو يعلم بأنه عاصي. من هنا قال سفيان البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، قال لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، يعني هذا الغالب صعب إقناع المبتدع. الله المستعان. كمل. قال احنا خرجنا عن موضوع الفقه لكن معلش للفائدة ان شاء الله. تفضل.
الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
نعم.
اخرجه البخاري ومسلم. يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه اذا غسله.
نعم.
قال الشارح
هذا الدليل على ما تقدم بان ايش يشرع عند القيام من النوم السواك كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك. نعم.
قوله قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك فيه استحباب التسوك لمن استيقظ من نوم الليل وفي معناه نوم النهار، وذلك لتنظيف الفم من الأبخرة المتصاعدة إليه حال النوم. قال المؤلف شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله، والسواك يكون على اللثة والأسنان واللسان، يأخذه بيده اليسرى مبتدئا بجانب فمه الأيمن.
يأخذ بيد اليسرى، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل السواك يكون باليمين ولا باليسار؟ مر معنا في الدرس هذا نفسه أن ما كان للكرامة والتزيين فالبداء باليمين، وما كان لغير ذلك فبداء باليسار. وكان يعجبه التيمم يعني ما فيه كرامة وتزيين، فهل السواك حينئذ من هذا أو من هذا؟ بعض قال يأخذ بيده اليسرى لأن إيش اعتبره كالاستنجاء باليسرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين وأن يمسك ذكره بيمين وهو يبول، فقال هذا أيضا للتنظيف والتطهير فيكون باليسرى. هذا ما ذهب إليه بعض العلم فرجع أن يكون باليسرى. وقال آخرون لا هو باليمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي
طهوره وفي شأن كله، فهذا من الطهور يعجبه التيمم إذا استعمل اليمين. وتوسط آخرون فقالوا إن كان للتطهير رائحة فما قد تغيرت أو في طعام فليستاك باليسرى، وإذا كان لتطبيق السنة واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام فليستاك باليمين. وقال آخرون أو قال غيرهم الأمر في هذا واسع، في اليمين باليسار، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن هذا ولا أمر بهذا، فدل على أنه الأمر مفتوح. لكن لو أن الشخص اقتنع بأحد الأقوال وفعل بذلك يرجى له، يعني يرجى له أنه تطبيقا لهذا لما فهمته من دين الله أني باليسار، أو أنه مطلق باليمين باليسار، أو أن لإزالة اللي عنده تغير الفم وإزالة الطعام والفضلات باليسار أما لتطبيق السنة باليمين. والسواك نعم الصفحة اللي بعد قال وقوله في الحديث
الحديث الحديث نعم. الحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قال دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه وقال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي
الله
وفي لفظ فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم النحو
الله أكبر.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن إلى آخره فيه
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخو عائشة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما حضرته الوفاة، وهذا آخر لحظات حياته وأنفاسه الأخيرة صلاة ربه وسلامه عليه. كان عند عائشة في بيتها، دخل وبيده إيش سواك الرطب، يعني كما قلت لكم اللي هو العرجون أو يعني السعف مقطوع أخضر، رطب أخضر كان يستاك به. نعم فيه
فيه قوله فأبده
فيه على أنه ينبغي
نعم فيه على أنه ينبغي التلطف بالمريض وفعل الأرفق به من تسنيد ونحوه.
نعم
قوله فأبده إلى آخره يعني أمده
فيه فأبده يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة يعني طويلة شيئا ما إلى هذا السواك، فهمت منه أنه إيش يرغب بالسواك. نعم
فيه على أنه صلى الله عليه وسلم يحب السواك محبة عظيمة
الله أكبر.
حيث أنه لم يذهل عنه في هذه الحالة،
في هذه الحالة في آخر لحظات حياته وهو ينظر للسواك، يعني كيف أحدنا يفرط فيه؟ كيف؟ لابد للمسلم يوميا يستاك، يعني كاد أن يكون واجبا، لاحظ كاد أن يكون واجبا إلى آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم حياته أنفاسه الأخيرة وهو ينظر إلى السواك رغبة فيه. نعم
وفيه حسن أدب عائشة ومعرفتها حيث عرفت ذلك فأخذته له، وفي الرواية الأخرى فقلت آخذه لك إلى آخره،
وهذا أيضا يعني خلق ينبغي أن يتخلق به الأزواج والزوجات والأخوة والأخوات والأبناء مع الآباء والأمهات، يعني يتطلع إلى رغبة صاحبه أو والده أو والدته أو زوجها أو زوجته، ليس بالضرورة أن يطلب، أنت تعرف هذا ما الذي يرغب عادة، ما الذي يسره، يعني أحيانا الإنسان يثقل عليه أن يطلب، طبائع الناس في بعض الأمهات بعض الآباء لو ينام جائعا ولا يطلب من ابنه، فأنت لابد إيش أنت تبادر، ناس أطباع ناس نفسياتهم يثقل عليه جدا أن يطلب. فهنا عائشة رضي الله عنها من نظرته فهمت هذا الشيء من النظرة. وأيضا ممكن هنا نذكر الشباب أن الذي يتزوج في بداية الزواج هناك أشياء كثيرة ما تفهم هذه الزوجة أطباع زوجها، كما أن النصيحة للزوجات لا تفهم أطباع زوجها، ففي أطباع مختلفة من بيت إلى بيت، من شخص إلى شخص، قد تربت على شيء ما تربى عليه الزوج، قد تربى الزوج على شيء ما تربت عليه الزوجة. فالذي ينبغي الصبر في بداية الزواج، يصبر كل منهم على الآخر. بعض التصرفات عند بعض الناس كبيرة من الكبائر، كيف تقدم طعام وتأكل قبل لا نجتمع جميعا، بيت آخر لا عنده عادي من حط طعام كل ما هذا على ما يوصل له أكل نصفه وعنده عادي ومستصين هذا الشيء. جاءت الزوجة إلى هذا الزوج، أنا حظ الطعام بسم الله ما كملت صحنين ولا ما. شنو هذا أبوي ما يسوي شيء في البيت، كشت من الناس اشتكت، هذا غلط. طيب هو ما تربى على هذا الشيء، أو عندهم في البيت عادي عند الحنابلة تقديمه إذنه، ما دام حطيته قدام يعني أذنت لي. أما في روتين معين ما تبدأ لما تكمل هذا المائدة بعدين يلا تفضل، يمكن هذا يعني بعض الناس قد يعد هذا من الكبائر، كبار الاجتماعية يعني آخر عنده. فلا بد من تطبع الزوجين بداية الصبر. هذا أيضا يحصل كثيرا عند من يتزوج بأخرى، توه مستفتح من الزوج الثانية، من أول يوم يقارن بينها وبين الأولى. الأولى صار لها سنين، تعرف شنو تأكل شنو ما تأكل، شنو تحب شنو ما تحب، شنو الكلمة الضيق خلقك، شنو الكلمة تونسك، شنو كان، ما يصير على تروح تقارنها بهذه الثانية، وذاك يفشل الزواج كثير بسبب أنه قال وين أم فلان الله يرحمها، هذه أصبر هذه أم فلان ما صارت أم فلان إلا بعد عمر. بل أقولها وبكل صراحة، بعض الناس يفشل زواجه لأشياء مثل هذه، لأن أصلا يكون مضغوط في بداية الزواج. كثير من الناس في بداية الزواج الزوجة الثانية زعلت الزوجة الأولى وزعلت أمها وصار مش عارف إيه، صار مضايق، واللي عنده بعد عيال كبار وبنات كبار، اللي طاحت غشانة واللي قومي عليها واللي إيش يريد أي شيء أي سبب للطلاق، يقول صدق جايبت السكر سكر زايد طلق عشان السكر زايد، أخي خفف السكر. فالمقصود أن هذه الأطباع ينبغي الإنسان أن يلاحظ، إذا عاش الله عنها قمة في الخلق والدين والاستقامة يقتدى بها. من نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهمت، من النظرة، هذا ليس لعائشة فحسب، حتى أنت مع أبيك مع أمك مع أخيك مع صاحبك مع انظر. يعني بعض الناس يتكلم بالكلمة استعظمها وكذا، قال عني وقال عني، هل المتكلم على نياته؟ لأنه أصلا لو قيلت له الكلمة ها يضحك منه يراها عادي. بإمكانك يا أخي خاصة اليوم بعد في مسجات ارسل له يا أخي جزاك الله خير كلمة هذه ترى أنحرج منها لا تقول لي، بدل عطول تروح وتشهر وتسوي وتقاطع، هذا قد يكون يعني تكلم بأريحية ما يعلم أنها أصلا كلمة ضايقك. الخلق الخلق، والصبر الصبر، والله الأخوة تحتاج صبر، الزواج يحتاج صبر، البر يحتاج إلى صبر، الجوار يحتاج إلى صبر، العمل النجاح كل شيء يحتاج صبر. كثير من الناس ما يصبر، اللي ما صبر ما نجح، اللي ما صبر ما أخذ شهادة، اللي ما يصبر ما نجح في زواج، اللي ما صبر طلق، اللي ما صبر طرد عيال، اللي ما صبر وقع في العقوق. الصبر أصبر يا عبد الله. كثير من الناس ما يصبر في الدعوة لله عز وجل، عسى ما انفخوا عليه بكلمتين قال بطلنا. كثير من الناس ما يصبر في المنهج، شاف الناس كلهم ضده يعيرون في منهجه في عقيدته، قال لا شلي بالأمور. شوف صبر، اصبر يا أخي، إذا ما صبرت ما تنجح في شيء، ما تنجح في شيء. وكم من إنسان صبر في دعوته والناس خالفته، معقول الناس كلها صح وانت غلط وانت الصح، ثم رجع الناس إلى رأيه أو أنه صح كلامه، لكن تحتاج مثلا صبر، إذا ما صبرت ما تنجح في شيء. واضح؟ لابد من الصبر على تحمل الزوجة، على تحمل الزوج. اليوم الطلاق ارتفعت نسبته بسبب عدم الصبر، لا الشباب للأسف على مستوى ولا الشابات على مستوى، فيحصل كثير من النفرة ويحصل كثير من الاستعجال. حتى بعض ربما شهر شهرين قال صبرت والله طلع شهرين صبرت، هذه شهرين ولا شيء، اصبر يا اخي. نعم. كمل.
صلى الله عليه وسلم. وفي الروايات الأخرى فقلت آخذه لك إلى آخره. وأيضا فمن كمال معرفتها أنه أنها لم تدفعه له.
طيب يعني هذا أيضا فيه دليل على العمل بالإشارة إذا فهمت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء، أشار إشارة أخذ لك، أشار النعم، ما قال نعم، أشار إشارة، فهل كلمة مفهومة أن نعم خذي فعملت بالإشارة، فدل على إيش؟ على مشروعية العمل بالإشارة، ليس فقط في إشارات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إشارة الناس. لو واحد قال أدخل شرط بيدك أن أدخل، ما تقول إيش دخلك يا أخي، ما استأذنتك، استأذنتك ما قلت لك أدخل، أشرت لي، لا خلاص ما أشرت، الإشارة المفهومة يعمل بها، وعليها أدلة أكثر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإشارة المفهومة يعمل بها. طيب كمل.
وأيضا فمن كمال معرفتها أنها لم تدفعه له حين أخذته، بل قضمته وطيبته ليكون ألين له، لأنه في حالة ضعف. واختلف في قولها فطيبته، فقيل جعلت فيه طيبا، ولكن الظاهر القول الآخر، وهو أنه بمعنى حسنته وجعلته لينا طيبا، لأنها في حال استناد الرسول صلى الله عليه وسلم إليها ولم تقم، ولأن الطيب إذا جعل في السواك أضر باللثة، وقيل أنه يحرك عرق الجذام.
طيب أخذته رضي الله عنه فقضمته، يعني بأطراف أسنانها قطعت أول السواك، هذا القضم. طيبته، نظفته وحسنته، ليس ما طيبته وضعت فيه الطيب، لأن عادة الطيب لا يوضع في الفم. نعم.
قولها فاستنى إلى آخره فيه كمال قوته صلى الله عليه وسلم وجلده على العباد، لأنه يقوي نفسه على العبادة.
الله، هو في حالة يعني يحتضر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تطيب، استاك، استنى، يعني ما رأت مثل استنان في ذاك في تلك اللحظة. صلاة رب السلام. نعم.
قوله في الرفيق الأعلى ثلاثا، وفي روايات فعرفت أنه خير،
فعرفت،
نعم، وفي روايات فعرفت أنه خير.
نعم.
والمراد بالرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهو سيد العالمين وأفضل المصطفين.
إشارة إلى قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحسن رفقة هذه، في أحسن رفقة هذه، من فيها؟ النبيون والصديقون والصالحون والشهداء والصالحون، أحسن رفقة هذه وحسن أولئك رفيقا. الله يقول أنها رفقة حسنة، أحسن رفقة. الصحابة سرهم هذا جدا، كان يحزنهم أن يفارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الآخرة، كيف نحن ما نستغنى عن رؤياك، نفرح برؤياك، ألم إذا تذكرنا أنك في درجة لا نبلغها حتى في الجنة، كيف نستغنى عن رؤياك. فأنزل الله عز وجل قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففرحوا بهذا، فرحوا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم خير، جاء في بعض الحديث أن ما من نبي إلا يخير قبل أن يقبض. سمعت من يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى ثلاثا، قالت فعرفت أنه خير، يعني هل ترغب البقاء في الدنيا أو تنتقل، فاختار الرفيق الأعلى، يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صلاة رب السلام عليه. نعم.
قولها مات بين حاقنتي وذاقنتي، فيه كمال محبته صلى الله عليه وسلم لعائشة ومحبتها له، حيث أنه توفي في أقرب الحالات إليه.
الله أكبر، قل الحمد لله أن ما جعلنا روافض، قل الحمد لله، قل الحمد لله، يعني رب العالمين الخلق خلقه ما وجد بين مخلوقاته من يقبض روح نبيه على صدرها إلا عائشة، اللي فيها وفيها وفيها فيها كما تقول يا أيها الروافض، من صدقكم أنتم، لو بس الراضي يفكر بهذه الجزئية هذه والله يتسنن، صدقوا يتوب إلى الله عز وجل. الخلق خلق الله، ونبي الله عز وجل أحب خلق الله إلى الله، عائشة اللي فيها وفيها وفيها كما تقولون، يعني ضاق خلق الله على الله ما وجد إلا هذه المرأة اللي فيها وفيها وفيها من السوء كما تقولون أيها الروافض، ويكون آخر نفس لرسول الله صلى الله عليه وسلم على صدرها. أقول يمكن كذبهم، قال ومن يقول هذا الحديث صحيح، يمكن رافضي معنا، طيب أين مات؟ إلى اليوم موجود قبره عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة. من بجانبه؟ صاحبه أبو بكر عمر، يعني عمر رضي الله عنه تولى الخلافة بعدهما وقد مات. لما لم ينبش هذين القبرين وهما فيهم وفيه من السوء كما تقولون؟ حتى علي رضي الله عنه أقر وجود صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. فهذا لفضلها رضي الله عنها وحب الله لها جل وعلا، اختارها الله واصطفاها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم زوجه في الدنيا والآخرة، فتوفي عز وجل في حجرتها وعلى صدرها. وتقول مات بين حانقة إيش؟ حاقنتي وذاقنتي، يعني المكان منخفض بين الترقوتين. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه على حاقنتها رضي الله عنها وذقنها، الذقن المعروف رأسه هنا وهيش بين حاقنتها وذاقنها، توفي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. حيث أن توفي في أقرب الحالات إليها. نعم.
الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى قولهم في حديث أبي موسى وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع، فيه أن السواك يكون على اللسان كما يكون على اللثة والأسنان، وهذا فيه شدة المبالغة بالسواك.
نعم. يقال أن السواك على اللسان يكون طولا وعلى الأسنان عرضا، والسواك يكون للثة والأسنان واللسان، يعني ما استطعت تبلغ السواك إلى أجزاء فمك. كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك المبالغة في تطهير الفم وإشارة إلى استحسان الطهارة عموما في البدن والثياب والمكان. اليوم بعض المسلمين يعجب الكفار لنظافتهم وترتيبهم، نحن أولى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. يعني بعض الناس يفتح شباك سيارته ويرمي الوسط عند الإشارة، ليش يا أخي؟ فيقول رحت هناك أوروبا، لو تشوف النظافة اللي عنده، مو أنت واحد من اللي موسخ الشوارع. يا أخي خذ قرار مع نفسك، من اليوم رايح لا توسخ في الشوارع، حط عندك في سيارتك وإذا وصلت ألقيه ووقف عدل. يا أخي بعض الناس حتى عند المسجد وقف بالعرض على أبو بيلحق الركعة، خلى الناس سكر عليهم، هذا أيضا خطأ. وهذه الفتحة ما طلعتنا يا إخوان، لا كم مرة أنزل رصيف أنا سبنته يا أخي، وقف عدل. والله اتصل فيني واحد قال أنت درسك مسجد، قال اثنين شايفهم طالعين عكس السير ليه الدوار مسجد البهدية. يا أخي لو طالع لأحد، لو طالعت لعائلة، لو وسب درسك يعني بلشتولي يا خص. وقفوا عدل. والله يا أخوان المسلمون يأتون من بلاد كفار معجبين بأخلاقياتهم. يقولك مستعيل واحد وقف مكان معاقين، هم معاق وقد قدر الله عليه، وانت جاي بعد موقف مكان دائما أماكن معاقين قريبة من البوابات. يا أخي انت بعافيتك روح منك. يعني هذه أشياء قد يكون الإنسان يراها يعني ليست بشيء، لكن لا أثرها كبير. كم من إنسان يا أخوان أتى وأغلق على الناس بسيارته عند المسجد وراح وقام يسولف وطول في المسجد، خرج ولا مسكر على واحد قال لي فيك اللي ما فيك، لا بعد أنت يا الملتحين، ما خلى سب الملتحين كله يا محمد عبد الله رحمة الله عليه والسب وقفتك هذه. يا أخي وقف عدل، لابد يا أخي من مراعاة هاي الأمور. نحن والله أولى، المسلمون معجبون بالكفار لأمور مثل هذه، نحن نستطيع أن نقوم بها وبأحسن منها، ونحن بفضل الله خير منهم، والله خير منهم، عندهم أخلاقيات سيئة جدا. احنا أكرمنا الله عز وجل بالخلق بعادات بتقاليد ورثناها من ديننا، فلا بد أن ننميها ونعتني بها ونستدرك ما فات، نستدرك ما فات. كثير مرات يحصل حادث، يحصل مشكلة بسبب تصرف الناس. طيب حادث جت الناس وقفت سكرت عدد الأسعافات، يقولون كفة الطريق يسمونه، هذا اللي في حفر، هذا للأزمة يعني عشان الأسعاف، عشان لو صار زحمة سكروا، يعني وقت يعني الآن وقت استعماله راح وقف فيه، زين ليش تسوي نواصل؟ كل المدة ما يمشي عليه، يوم صار زحمة وقف عليه، تجي الأسعاف، أصلها طريق الأسعاف. في أمريكا ما في رصيف بين الشارعين، لأن الناس ما تطلع أصلا عكس، ما في رصيف. وإذا جت الأسعاف هذا المكان اللي ما في رصيف تأتي بأقصى سرعة، ما في حد، ما لو بنص الليل ما يطلع فيه. هذا الشيء يا إخوان، مرة أنتم أهل جهرة وليس عنكم هذا ببعيد، المرأة التي حرقت الخيمة يبي يوصلون عشان ينقذون الناس، عشان يسعفون الناس سياراتهم الوقوف الخطأ، حالة بين رجال الأطفاء والإسعاف وبين موقع الحادث. هذه أخطاء أقول قد يراها إنسان يسيرة، لكن في الحقيقة لها أثر. وأنت اعتبر نفسك أخي داعي لله عز وجل بهيئتك، بشكلك، بتطبيقك للسنة، لا تجعل نفسك شوف هؤلاء يفعلون كيف، هؤلاء طلبة العلم أو الملتحون أو كذا تصرفاتهم عندهم، يعني يكفينا احنا ايش عندنا، اشياء كثيره جدا يعني الواحد والله يستحي من ذكرها. فما لم نستطع ان نفعله كله لا نتركه كله. وفق الله الجميع لما احب ارضى اقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.